وأقول للقارئ العزيز مرة بعد مرة إن كل ما سردته لك من أوصاف ليس لها أساس من الصحة وديننا بريء منها، كما أن علماءنا لم ينثروها في كتبهم إلا ليذكروا هذه الوجوه من الأقوال على سبيل الاطلاع لا على سبيل الجزم والإثبات. وقد تصدى لهذه المزائم بالرد والتحقيق بعض علمائنا وإن كانت ظاهرة الزيف والبطلان. فقد ذكر ابن جرير عن وهب بن منبه أثرا طويلا عجيبا في سير ذي القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له، وذكر أن فيه طولا ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم. قال: وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدها والله أعلم. في الهامش انظر تفسير ابن كثير جزء 5 صفحة 192 وتفسير القاسمي جزء 11 صفحة 4116 إلى 4117، وانظر رواية لابن أبي حاتم في الإشاعة صفحة 232 عندما قسمهم ثلاثة أصناف ووقع في حديث حذيفة نحوه، وأخرج هو والحاكم من طريق أبي الحوراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يأجوج ومأجوج شبرا شبرا وشبرين شبرين وأطولهم ثلاثة أشبار. المصدر نفسه. انتهى الهامش. وعلق القاسمي بعد هذا وقال: فجزى الله البخاري أحسن الجزاء على نبذه تلك الروايات واشتراطه الصحة في الروايات، فقد جنت الآثار المنكرة على الأمة أنكر الآثار. ومن طالع مقدمة صحيح مسلم صدق قوله: إن راوي الضعاف غاش آثم مضل. وفي حديث للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قوله: حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراب الوجوه صغار العيون صهب الشعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم أعجان المطرقة. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن عمرو. ويعلل الشيخ عبد الكريم الخطيب سببا لهذه الأوصاف الغريبة بقوله: يظهر أن غرابة الاسم يأجوج ومزاجته مع مأجوج الذي يشبهه في غرابته قد أغرى المفسرين وغيرهم من أصحاب السير بأن يخلعوا على المسمى من الصفات الغريبة والأوصاف العجيبة ما لا يكاد يقع لخيال الذين ألفوا ليالي ألف ليلة وليلة، أنهم أي يأجوج ومأجوج بين طويل يبلغ طوله عشرات الأمتار أو قصير لا يجاوز ذراعا، وقيل مثل هذا في أفواههم وأسنانهم ورؤوسهم وشعورهم، مما لا يكاد يكون إلا في عالم الشياطين والمردة في تصورات الذين يتحدثون عنها. إن يأجوج ومأجوج هذين الاسمين في غرابتهما وازدواجهما كانا مادة خصبة لتوليد الصور الغريبة وتأليف الروايات المختلفة حتى يستقيم المسمى على دلالة الاسم، وحتى لقد سمح الخيال بأن يقال إن هذين الاسمين عربيان، وإن يأجوج مشتق من أجيج النار كما أن مأجوج مشتق من الموج والاضطراب. ثم يقول الخطيب: فما عرف في التاريخ البعيد أو القريب جماعة بشرية لها شيء من هذه الأوصاف، وما عرف في أبناء آدم هذا التفاوت البعيد في الصفات الجسدية، وإن وجد بينهم تغاير في الألوان وفي الأخلاق والعادات وتفاوت في القوى والملكات. وعلى هذا فإنا نقول بأن يأجوج ومأجوج هم جماعة أو جماعات من تلك القبائل المتخلفة التي تسكن الآجام والغابات وتأوي إلى الكهوف والمغارات، والتي لم تبعد كثيرا عن حياة الحيوانات المتوحشة المفترسة، وتسبب كثيرا من القلق والإزعاج للجماعات القريبة منها، والتي أخذت حظا من المدنية والعمران. وحسبنا أن نذكر هنا المغولة وما أحدثوا من إفساد للحضارة الإسلامية مما لم تحدث أعظم الزلازل وأعتى الأوبئة وأشدها هولا وفتكا. في الهامش التفسير القرآني جزء 8 صفحة 708. انتهى الهامش. ووصف في كتاب البدء والتاريخ أن الغالب عليهم خفش العيون وفطس الأنوف وقصر القامة، وهم أسوأ الناس عيشا وأخبثهم طعما وأخرقهم خرقة وأقلهم تمييزا وفطنة كما يزعمون. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن أوس عن جده رفعه: إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون ما شاءوا. قال ابن حجر: وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وصلاطة ورعية تطيع فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته. وقد قال ابن حجر: إن لهم أشجارا وزروعا وغير ذلك من الآلات. والآن وبعد أن سردت لك بعضا مما قيل في أوصافهم، أذكرك أن ليس عليك إلا أن تؤمن بهاتين الأمتين كما ورد أمرهما في القرآن الكريم وصحيح السنة. أما وراء ذلك من التفصيلات المتعلقة بصفاتهم وكيفياتهم وتفصيل أخبارهم، فلا مطمع في باب العقيدة في اعتماد شيء من ذلك، بل إن معظم ما ورد من تفصيل أخبارهم وصفاتهم وأشكال جسومهم إنما تناقله الناس عن طريق أحاديث واهية أو منكرة أو باطلة. قال الدكتور محمد سعيد البوطي: وخير من الخوض في ذلك أن نقف عند حدود الدلالة القطعية التي ثبتت بصريح القرآن وصحاح الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ننتظر في معرفة الكنه والتفاصيل الواقع الزمني نفسه، فهو الذي سيتكفل وحده بشرح كل شيء عنهم. وذلك أن يأجوج ومأجوج غيب من الغيوب التي أخبرنا الله عن ظهورها بين يدي الساعة، وهو أمر لم يظهر بعد، فهو لا يزال في تلافيف الغيب، لم يتبدى لنا منه إلا الإخبار عنه بشكل إجمالي، إذ لا عبرة بالتفصيلات التي وصلتنا بالطرق الباطلة والواهية. وإذا فلا معنى للخوض في شيء لا سبيل إلى العلم بتفصيلاته، اللهم إلا سبيل الرجم بالغيب. في الهامش: انظر كتاب كبرى اليقينيات الكونية، وجود الخالق ووظيفة المخلوق، صفحة 356، الطبعة الثالثة. انتهى الهامش. هذا وإن الدكتور البوطي محق في قوله، ولكن مع ذلك لا بد من فرز المعلومات الصحيحة التي وردت بهذا الشأن عن الخاطئة منها، ليكون ذلك إحدى السبل لتنقية تاريخنا الديني من الشوائب والدخيل. قال ابن كثير: من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا، فمنهم من هو كالنخلة السحوق، ومنهم من هو في غاية القصر، ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالآخر، فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان. والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وهذا فيصل في هذا الباب وغيره. ما قيل في كثرتهم: ذكر الله تعالى في القرآن الكريم حال يأجوج ومأجوج عندما يفتح السد بقوله جل ذكره: وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون من النسلان، وهو تقارب الخطى مع السرعة كمشي الذئب. وواضح أن الآية تدل على كثرتهم. وعن ابن عباس في رواية عطاء: هم 10 أجزاء، وولد آدم كلهم جزء. وأخرج ابن عدي وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه من حديث حذيفة رفعه قال: يأجوج أمة ومأجوج أمة، وكل أمة 400,000 أمة، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى 1,000 ذكر من صلبه، كلهم قد حمل السلاح، لكن الخبر غير صحيح. قال ابن حجر: وهو من رواية يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن إسحاق عن الأعمش، والعطار ضعيف جدا، ومحمد بن إسحاق قال ابن عدي ليس هو صاحب المغازي بل هو العكاشي، قال: والحديث موضوع. وقال ابن أبي حاتم منكر، ثم قال: لكن لبعضه شاهد صحيح أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه: إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه 1,000 من الذرية. وللنسائي من رواية عمرو بن أوس عن أبيه رفعه: إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاء، ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته 1,000 فسعيدا. وأخرج الحاكم وابن مردويه من طريق عبد الله بن عمرو إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث أمم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال الجن والإنس عشرة أجزاء فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا. وأخرج الحاكم وابن مردويه من طريق عبد الله بن عمر إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث أمم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي وعبد بن حميد عن ابن عمر بنحوه وزاد فسمى الأمم الثلاث تاويل وتاريس ومنسك. قال ابن كثير وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفا فإن صح في خبر قلنا به وإلا فلا نرده إذ يحتمله العقل والنقل أيضا قد يرشد إليه والله أعلم. قال بل ورد حديث مصرح بذلك إن صح. قال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا المغيرة عن مسلم عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر بن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل وتاريس ومنسك. وهو حديث غريب جدا وإسناده ضعيف وفيه نكارة شديدة. قال أبو حيان وقد اختلف في عددهم وصفاتهم ولم يصح في ذلك شيء. وأعجب ما روي في ذلك قول مكحول الأرض مسيرة مئة عام ثمانون منها يأجوج ومأجوج وهي أمتان كل أمة 400,000 أمة لا تشبه أمة الأخرى وهو قول باطل. ومثله ما روي عن أبي الشيخ عن أبي أمامة الدنيا سبعة أقاليم فليأجوج ومأجوج ستة وللباقي إقليم واحد وهو كلام من لا يعرف الأرض والأقاليم. نعم أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق البكالي عن ابن عمر أن الله تعالى جزأ الإنس عشرة أجزاء فتسعة منهم يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس إلا أني لم أقف على تصحيحه لغير الحاكم وحكم تصحيحه مشهور. وذكر الآلوسي أن مما يؤيد أنهم كثير جدا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم من صلبه ألفا من الذرية. قال الآلوسي وحمله بعضهم على طول العمر. في الهامش روح المعاني جزء 16 صفحة 44 قال الإمام النووي ولم يثبت في قدر أعمارهم شيء وذكر المفسرون وأهل التاريخ في ذلك أشياء لا تثبت انظر فتاوى النووي صفحة 176 انتهى الهامش. يقول ابن كثير هذا وإن لم يثبت شيء عن عددهم ولكن الصحيح أنهم كثيرون جدا وقد سبق في هذا الحديث الذي أخرجه في الصحيحين عندما يقول الله تعالى لآدم قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وعندما يصيب الصحابة جزع من هذا القول يبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. وفي رواية أبشروا فإن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه أي غلبتاه كثرة. قال ابن كثير وهذا يدل على كثرتهم وأنهم أضعاف الناس مرارا عديدة. في الهامش البداية والنهاية لابن كثير جزء 2 صفحة 109 وتكملة الحديث كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة فحمدنا وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. صحيح مسلم جزء 3 صفحة 98. قال الإمام النووي: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عدديه، وقيل هي الدائرة في ذراعيه، وقيل هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل، والله أعلم بالصواب. انتهى الهامش. أقول: ولا يستبعد أبدا أن يقال إن أحدهم يترك ألفا من ذريته ما دام ينكح من النساء ما شاء بلا حد أو قيد، ولا يستغرب أن يتفنن العصر في إيجاد وسائل لذلك. هل هم مؤمنون أم كفار؟ ذكر أنهم كفار، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان ليلة الإسراء فلم يجيبوا. فقد روى نعيم بن حماد في الفتن عن ابن عباس مرفوعا قال: بعثني الله حين أسري بي إلى يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأبوا، فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس. لكن هذا الخبر لم يثبت، ولم أرى حديثا صحيحا يذكر لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بيأجوج ومأجوج. ولكن وإن لم يدل الحديث على كفرهم لعدم صحته، فلا يعني هذا أنهم ليسوا كفارا، وبخاصة أنه ثبت في الحديث الصحيح من أن 999 منهم يذهب إلى النار يقابلهم مسلم بدخول الجنة. وربما تساءل المرء: كيف دل الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم في النار ولم يبعث إليهم رسل؟ وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالجواب أنهم لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن كانوا في زمن الذي قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم قد أتتهم رسل منهم، فقد قامت على أولئك الحجة. وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلا، فهم في حكم أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة. وقد دل الحديث المروي من طرق عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان كذلك يمتحن في عرصات القيامة، فمن أجاب الداعي دخل الجنة، ومن أبى دخل النار. وقد حكم الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعا عن أهل السنة والجماعة، وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم، ولا ينافي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار، لأن الله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يشاء من أمر الغيب، وقد أطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاء، وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له، فهم لا يجيبون الداعي إلى يوم القيامة. فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق في الدنيا لو بلغهم فيها، لأن في عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا في الدنيا، فإيقاع الإيمان هناك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه في الدنيا، والله أعلم. كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون. وقال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أنواع فسادهم وغاراتهم. قيل من أنواع فسادهم أنهم يفترسون الدواب والوحوش والسباع، ويأكلون الحياة والعقارب وكل ذي روح خلقه الله في الأرض. وقال الكلبي: فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه وأدخلوه أرضهم، وقد بالغوا ولقوا منهم أذى شديدا وقتلا. وقيل: فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس. وقيل معناه أنهم سيفسدون في الأرض بعد خروجهم. وعلى رأي من يرى أنهم المغول، ذكر أنهم انتشروا في الأرض على أدوار. أختصر لك ذلك ما ذكره الدكتور عبد العليم خضر. الدور الأول منها كان قبل 5000 سنة، وقد اندفعت هذه القبائل نحو الجنوب الغربي من سيبيريا إلى هضاب وسط آسيا منغوليا، ولعلهم كانوا يغيرون على سهول الصين وحضارتها القديمة من وقت لآخر عبر صحراء غوبي. الدور الثاني ويبدأ ما بين 1500 قبل الميلاد إلى 1000 قبل الميلاد، وفيه كانت تتتابع الموجات المغولية من أقصى الشمال الشرقي نحو سهول الصين وهضاب وسط آسيا ومنغوليا والتركستان الغربية وزونغاريان. الدور الثالث، وصلت جحافل المغول حوالي 1000 قبل الميلاد إلى منطقة بحر قزوين والبحر الأسود وشمال القوقاز وحوض نهر الدانوب والفولغا، وظهرت قبائل السيتهين على مسرح التاريخ سنة 700 قبل الميلاد، وهاجمت مناطق آسيا الغربية، ومن ثم فقد تأثرت حدود ممالك آشور بهجمات هذه القبائل كما ذكر هيرودوت، ومنها غارة سنة 620 قبل الميلاد عبر مضيق داريال في جبال القوقاز، لدرجة أن مقدمة الجحافل الهمجية وصلت إلى نينوى واكتسحت بالطبع كل أذربيجان ومازندان وجيلان وكردستان. الدور الرابع جعله أبو الكلام آزاد سنة 500 قبل الميلاد، حيث برز كورش كأعظم ملوك الدنيا قاطبة، فقد أخضع ميديا وليديا وبابل والشام وجميع الممالك الشرقية، وبذلك توقف سيل قبائل السيتهين، وخصوصا بعد أن أقام كورش سد داريال الحديد في جبال القوقاز. الدور الخامس، تزعزع أمن الصين بجحافل جديدة من قبائل المغول الهمجية، ويطلق الصينيون على هؤلاء المتوحشين اسم هيونغ نو، ولم يجد امبراطور الصين بدا من تشييد سور الصين الحجري العظيم لصد هجمات هذه القبائل التي كانت تفد إلى الإقليم عبر صحراء غوبي، وبذلك توقف غزو قبائل الهن لسهول الصين بعد بناء السور، ولكن جعلهم يتوجهون نحو أواسط آسيا من جديد. وفي الدور السادس، تجمع شمل هذه القبائل في أوروبا تحت قيادة أتيلا، وقضوا بذلك على الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي، وكان الدور الأخير هو هجوم جنغيز خان على الحضارة الإسلامية من منغوليا، وخربت بغداد في القرن الثاني عشر الميلادي. ويذكر المؤرخون أن هذه القبائل كثيرا ما أفسدت في الأرض وبطشت بالآمنين وهدمت حضارات وأراقت دماء وحرقت زروعا ومدنا. لقد هبطوا من مرتفعات التبت نحو الممالك الإسلامية في المشرق مسرعين، وكانوا على درجة هائلة من الهمجية والتعطش لسفك الدماء، وكانوا يحرقون البساتين ويذبحون من يجدونه في طريقهم. ويتفق أكثر المحققين على أن الجنس الأصفر المغولي يسكن آسيا الشرقية وسيبيريا وآسيا الوسطى، وزحف بعضهم إلى آسيا الغربية في موجات همجية عبر التاريخ ثم إلى أوروبا، خصوصا القوقازيون، وتتار شبه جزيرة القرم حول البحر الأسود والأتراك والمجريين والفنلنديين. فبعد أن استولت ذرية جنغيز خان على آسيا كلها وأوروبا الشرقية، اقتسموا بينهم الفتوحات وأنشأوا منها أربع ممالك منفصلة، فاختصت أسرة كيلاي بالصين والمغول، وملك جافاتاي أخو أقطاي تركستان، وملكت ذرية باطرخان البلاد التي على شواطئ نهر الفولغا في روسيا، وصارت روسيا تدفع الجزية إليها زمنا طويلا. وانضمت بلاد الفرس إلى هولاكو الذي دمر بغداد. إن منطقة بحر قزوين والبحر الأسود وجبال القوقاز كانت مستقرا لجماعات من المغول والترك من فجر التاريخ كما رأينا، ولم يكن هؤلاء يقنعون بالمواد الطبيعية المتاحة لهم في الأرض التي احتلوها، وإنما كان مضيق داريال معبرا لهم إلى حضارات العالم القديم في غرب آسيا، وما زالت سلالاتهم حتى اليوم تقيم في المنطقة وإن اتخذوا أسماء جديدة. فالجركس مثلا اسم عام يطلق على هؤلاء الأقوام الذين كانوا يسكنون فيما مضى القسم الشمالي الغربي من جبال القوقاز وقسما من الشمالية الشرقية للبحر الأسود، وبقي من سلالاتهم عدد لا بأس به بعد أن هاجرت جموع منهم عبر التاريخ إلى آسيا الصغرى، وكان الأوروبيون في رعب أيضا منهم وأطلقوا عليهم كركيتاي وزكاغوي، أما هم فيحلو لهم أن يسموا أنفسهم أدغة أو أدزيغة كما يطلق عليهم أيضا أبساخ وشابسغ وناتخواج وكابرتاي وبسلني وموخوش وكمكوي وخاتوكي وبزدوغ وزان. ويرى الأوروبيون الأقدمون أيضا أن منهم قبائل جوبين وختشيك وختوك، ولكنهم في الحقيقة اندمجوا منذ عهد بعيد في غيرهم من القبائل أو انقرضوا بفعل الحروب والأوبئة. في الهامش انظر مفاهيم جغرافية من صفحة 288 إلى 292 باختصار، انتهى الهامش. لكن هل هم المغول حقا؟ قام محقق كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب، وقد أثبت المحققون من رجال التاريخ أن أصل المغول والتتر من رجل يقال له ترك وسماه أبو الفداء باسم مأجوج، فيظهر من هذا أن المغول والتتر هم يأجوج ومأجوج، وكانوا يشغلون الجزء الشمالي من آسيا الكبرى من التبت جنوبا إلى المحيط المتجمد الشمالي، وتنتهي بلادهم غربا بما يلي بلاد التركستان. وذكروا أن منهم الأمم المتوحشة والجيوش الجارفة التي انحدرت من هضبات آسيا الوسطى إلى أوروبا وآسيا الغربية ومقر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ظهر منهم رجل يسمى تموجيني، وهو جنغيز خان سنة 624، فاكتسح بجموعه قسما عظيما من البلاد الإسلامية، وعرف صاحب التفسير الفريد يأجوج ومأجوج بأنهم من المغول وأصلهما من أب واحد يسمى ترك وهو من أولاد يافث. قال الأستاذ الطباخ: وإلى الآن يدعى سكان شمالي البلاد الصينية من غربها إلى شرقها بالمغول كما تراه في خريطة آسيا. قال في النخبة الأزهرية في الكلام على البلاد الصينية صفحة 536: فأما بلاد المغول فتمتاز بصحراء واسعة قاحلة يظنونها قاع بحر جف ماؤه، تدعى صحراء جوبي أو شامو، والماء قليل بهذه البلاد ولا توجد مدنها إلا بسفوح الجبال حيث يوجد الماء. وذهب الباحث الإسلامي سيد قطب إلى أنه من الممكن أن يكون يأجوج ومأجوج هم المغول، وتكون غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج. وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفيان الثوري وساق حديث فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، قال: وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من 13 قرنا ونصف قرن، وقد وقعت غارات التتار بعدها ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في خلافة المستعصم آخر ملوك العباسيين. وقد يكون هذا تعبير رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم ذلك عند الله، وكل ما نقوله ترجيح لا يقين. وقال الشيخ طنطاوي جوهري: ثم إن جنغيز خان هو المراد بحديث يخرج في آخر الزمان رجل يسمى أمير العصب، أصحابه محصورون محقرون مقصون عن أبواب السلطان، يأتونه من كل فج عميق كأنهم فزعوا الطريق يورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها. وقد حمله بعض العلماء قديما على جنغيز خان المذكور، وقد ساق هذا الحديث وغيره ليستدل بذلك إلى أن المقصود بهم المغول. ويرى الدكتور عبد العليم خضر أن التتار اسم لشعب يختلف مدلوله باختلاف العصور، لكن تونسون يرى أن التتار اسم يطلق على المغول أو فريق منهم وليس على الشعب التركي، ويقول: إن الترك أخرجوا من منغوليا ليحل محلهم المغول حينما قامت إمبراطورية القرخطاي، وقد صحبت بعض العشائر التترية قبائل الترك حين خرجت من منغوليا وسارت معها متجهة من أواسط آسيا صوب الغرب. وجاء في أخبار الغزوات المغولية التي تمت في القرن السابع الهجري أن الغزاة كانوا يعرفون في كل جهة باسم التتر وهي بالصينية تاتا، وقد أطلق ابن الأثير هذا الاسم على أسلاف جنغيز خان وهم التيمان وأنهم أجداد التتر. ويظهر أن الشعوب التي انحدرت من أصل مغولي وتتحدث بالمغولية كانت تسمي نفسها باسم التتر، ولكن حل محل هذا الاسم بعد عهد جنغيز خان في منغوليا وآسيا الوسطى الاسم المغول، وهو الاسم الذي استعمله رسميا جنغيز خان.
انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.